بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه العبارة في بيان أحقية صاحب البيت وصاحب الدار وإمام المسجد للإمامة بعد فراغه من بيان الشروط التي ينبغي توفرها في الأئمة، سواء كانت من شروط الإيجاب أي الواجبة، والتي ينبغي توفرها في الإمام كالإسلام والعقل ونحوها من الشروط، أو كانت من الشروط المستحبة، وبين من الذي يقدم عند التعارض. وهذه مسألة اعتنت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيانها، كما تقدم معنا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله بين فيها أن ساكن البيت وساكن الدار، وهذا التعبير المراد به نوع من العموم، لأن الأصل أن يقال صاحب الدار، ولكن من فقه ودقته قال ساكن البيت، وهذا يشمل صاحب الدار كالأب ويشمل أبناءه. لو أن رجلا دخل ضيفا على رجل ولم يكن موجودا فاستضافه ابنه وهو بالغ عاقل من أهل الإمامة، وحضرت الصلاة وشرع لهم أن يصلوا في البيت، فإن قوله ساكن البيت يقتضي تقديم الابن. وإن قلنا صاحب الدار نخرجه على أحد الوجهين: إن كان المذهب والحكم عاما يكون التعبير بصاحب الدار كأصل، وهذا ما نبهت عن السنة، ويكون من في حكمه تبع فيدخل ابنه ومن كان من أهل الدار. وساكن البيت له حق على الضيف، فهو مقدم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا يؤمن الرجل الرجل في داره ولا يجلس على تكريمته، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فبين عليه الصلاة والسلام أن صاحب الدار أولى وأحق بالإمامة من الزائر والضيف. ومن هنا بنى العلماء رحمهم الله على هذا، وبنى العلماء الحكم الذي يستوجب تقديم صاحب الدار كما ذكرنا. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله الأقرأ والأفقه، فقال: إذا كان الضيف أقرأ من صاحب الدار أو أفقه من صاحب الدار قدم عليه لأول الحديث، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة وهو ضعيف. وظاهر السنة صريح بأن صاحب الدار أولى وأحق، وهو مذهب جماهير العلماء والأئمة. واستثنى المصنف رحمه الله ما استثنى مما سيذكره في آخر العبارة: وصاحب البيت
وساكن البيت وإمام المسجد أحق.
إمام المسجد إذا كان للمسجد إمام، إما أن يكون راتبا مثل الإمام الموظف الآن، وإما أن يكون غير راتب يرتاح له أهل القرية فيقدمونه، وفي كلتا الحالتين فإنه أحق إمام المسجد. والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. وهذا الحديث رواه أحمد، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وصححه. والعمل عليه عند أهل العلم رحمهم الله أن السنة في الزائر في المسجد ولو كان أعلم ولو كان العالما ولو كان فقيها ولو كان الأقرأ فإنه يقدم إمام المسجد عليه. وقد عمل بهذا السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. ولذلك زار مالك بن حويرث قوما فقدموه فأبى وقال قرأ عليهم هذا الحديث. وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان له ابن عم بضاحية المدينة وأطرافها، وكان في موضع فيه مولى من موالي ابن العم يؤم القوم، وكان ساكنا في ذلك الموضع. فلما حضرت الصلاة قالوا لابن عمر تقدم، فأبى وقدم المولى. فهذا فعل الصحابة. وعبد الله بن مسعود رضي هذا رواه الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده، وكذلك روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه زار قوما فقدموه فقال: أين قدموا إمامكم؟ قالوا: إنه غائب. قال: ليأمكم رجل منكم. فهذه هي السنة. وهناك حكم وفوائد. أما إمام الدار حينما تقدمه مع وجود من هو أعلم منه وأفقه منه فإن هذا فيه حكم، منها أن صاحب الدار مشغول بضيافة الزائر، ولربما أطال الزائر الصلاة ولربما أجحف به وبضيوفه، ولذلك ترك الأمر لصاحب الدار، ترك الأمر لصاحب الدار فيه رفق وتيسير إذا صلى بهم. وثانيا أن فيه إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، فإن صاحب الدار وصاحب وساكن الدار له سلطان على ذلك الموضع، فيتعود المسلم إذا جاء في موضع يقدم أهله أحدا أن يتأدب بالآداب الشرعية، لأنه فيه في هذا المعنى كسر للنفس أن تجمح. ولذلك إذا جاء إلى مسجد وتقدم إمامهم وصلى بهم فإن هذا أولى لقبول الناس من إمامهم، خاصة إذا صلى وراء إمامهم أئمة من أهل الفضل ومشائخ قدروا هذا الإمام. وإذا أمرهم لأن الإمام يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، فإذا قدم من أهل الخير والفضل فإن هذا أدعى لقبول الناس منه وإجلال جماعته وأهل حيه له. لكن إذا تقدم الغريب فيه نوع منقصة ونوع من الحط من قدره، ولذلك الشريعة حكيمة في تشريعاتها. فهذه معان جليلة من ورائها خير كثير للأئمة ولصالح الإمامة والخطابة والتوجيه والدعوة، لأن الأئمة في الغالب هم الذين يوجهون الناس ويأمرونهم بما أمر الله به وينهوهم عما نهى الله عنه ويحذروهم من معصية الله. فإذا كانت لهم مكانة بين الناس كان هذا أدعى لقبول الحق منهم، وإن كان الحق يقبل من قائله كائنا من كان، لكن هذه أسباب تعين على قبول الخير من الأئمة وإعانتهم على ما هم فيه. يستثنى من هذا مسائل، منها أن يكون إمام صاحب ساكن البيت أن يكون عاميا يلحن أو يخطئ في قراءة القرآن، فحينئذ يجب تقديم الأقرأ، ولا تصح إمامته إلا بمثله أو ما كان دونه كما قدمنا. فإذن إذا كان يخل بالفاتحة إخلالا موجبا لعدم صحة إمامته لمن هو أقرأ منه فإنه يقدم عليه الأقرأ ولا خيار، فهذا يستثنى. هل يستثنى السلطان العام؟ السلطان العام يستثنى في قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة، فنص الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن السلطان له ولاية عامة مقدم فيها على الجميع، أن ولايته تشمل هذه الصور كلها، فإذا حضر فإنه يقدم. فقال رحمه الله:
وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان،
إلا استثناء. وقوله أحق أفعل تفضيل، معناه أنه أولى بالتقديم من غيره، كما بينا في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه. إلا من ذي سلطان، كما قدمنا أن السلطان له ولاية عامة، واختلف العلماء إذا اجتمع ذي الولاية العامة كالوالي العام مع ذي الولاية الخاصة كأمير القرية وشيخ القرية ونحوها، هل ينظر إلى الولاية العامة أم الخاصة؟ والأقوى أن الولاية العامة أقوى من جميعهم، أنها مندرجة تحتها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الجميع حيثما كان صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الولاية العامة.
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. قال رحمه الله: وحر،
وحر أولى من ضده، وهو العبد والرقيق والمملوك والمولى، فمن ليس فيه شائبة الملك العبودية مقدم على من فيه الشائبة، سواء تمحض بالرق أو كان غير متمحض كالمبعض ونحوه. الحقيقة أن المولى له حق في الإمامة إذا كان أقرأ أو أفقه، وأنه يقدم حتى ولو كان هناك من هو أصلح منه من الأحرار، والسنة واضحة في الدلالة على هذا. قد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الصحابة من المهاجرين الأولين نزلوا العصبة، والعصبة إلى الجنوب الغربي من مسجد قباء، نزلوا فيها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومعروفة إلى يومنا هذا، فيها بساتين المدينة. فالعصبة نزلوا فيها، قال: فكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما، وكان أقرأهم لكتاب الله. فهذا يدل على أنه إذا كان المولى أقرأ وأعلم فإنه مقدم، وأن ما ذكره بعض العلماء من كراهية إمامة العبد أو المولى قول ضعيف، وليس هناك في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع المولى من التقدم. ذكروا شبها منها أنه يقطع ألسنة الناس من اللمز. سبحان الله، أجاز الله لهذه الناس أن تتكلم؟ فإذا أصبحوا فجارا بطعنهم في الناس بدون حق، وبطعنهم بأولياء الله وحملة كتاب الله عز وجل، نعينهم على ما هم عليه ونقرهم ونمتنع من العمل بالدلائل الشرعية؟ هذا قول ضعيف. الصحيح أن من فضله الله بدينه وشرعه فهو المقدم، شاء من شاء وأبى من أبى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن تولاه الله فعلمه ورزقه الفقه في الدين ولو كان عبدا مملوكا فإنه يؤم ويصلي بالناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وكان الذي يلي الإمامة هو الإمارة هو الذي يصلي بالناس. فالقول بأنه أولى الحر أولى منه ضعيف، والمنبغي لأننا إذا قلنا نقول أفضل ونفضل بتفضيل الشرع، والشرع فضل من عنده علم، ما فضل من عنده عبد وحر، إنما فضل من عنده علم. فإذا كان هذا المولى عنده علم وعنده فقه فإننا نقدمه، ولا نقول مع الكراهة، بل نقول نعمت عينه أن حفظ كتاب الله وتعلم دين الله وشرع الله، حتى يعلم الناس أن هذا الدين المقدم فيه بالديانة. وهذا هو معناه الشرع، أن يؤدب الناس وأن يردهم إلى التفضيل بالدين. تأمل رحمك الله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وفتحت، دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، دخلها مع العباس عمه، دخلها مع علي بن أبي طالب بن عمه، أبدا، دخلها مع بلال وأسامة بن زيد حتى يعلم الناس، وكلاهما معروف. هذا كله لكي يتعلم الناس أن الفضل بالدين، ولكي يكسر هذه المعاني ويقتلها في نفوس المؤمنين، وليرجعوا إلى دين الله، لا إلى النعرات ولا إلى لمز الناس ولا إلى الحط من أقدارهم. وأن يعلم كل إنسان أنه إذا أراد الفضل فليستبق الخيرات، وليسارع إلى ربي حتى يرفع الله أمره. دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، وهو الدفع الأول السابق، وفيه الدفع من الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة. من الذي كان رديفة؟ أسامة بن زيد، مولى ابن مولى، حبه بن حبه رضي الله عنه وارضاه. كل هذه معاني جليلة لمن تأملها ونظر فيها. فالشريعة لا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، ولو أن الناس أرادوا أن يحيوها فإنها تمات في مهدها وتقبر في لحدها، ولا يلتفت إليها ولا يشرع الدين عليها. كل من رأيته حاملا لكتاب الله، حافظا للدين، ملتزما بشرع الله، تحبه وتجله وتقدره، ولو كان أبعد الناس منك نسبا، ولو كان عند الناس أحط في نظرهم قدرا، إنه عندك شيء كبير. والله لقد أدركت أناسا في منزلة عالية من المال ومن الحسب والنسب، ورأيت منهم عجبا عجابا مما فيهم من الصلاح. فيأتيه الرجل في حسبه ونسبه ولا يفقه في دين الله شيئا، لا يبالي به، يعطيه حق القرابة. لكن إذا دخل عليه الحافظ لكتاب الله، أو دخل عليه العالم بالدين والشرع، أقام الدنيا وأقعدها له، ولو كان أفقر الناس، يقوم له في مجلسه أمام الناس، أمام علية القوم، يشرفه يكرمه يجلس بجواره. هذا من يشتري مرضات الله. إذا تغلغل الإيمان في القلب أصبح يقرب من قربه الله ولو كان أبعد نسبا، ويبعد من أبعده الله ولو كان أقربه نسبا. الدين، وليس معنى هذا أن نقطع أرحامنا، وليس معنى هذا أن لا نصل أرحامنا، لا أبدا، نعطيهم حقهم، ولكن ليس على حساب الدين والشرع. فمن فضله الله يفضل، ومن أكرمه الله يكرم. كان عطاء بن أبي رباح أشل أفطس مولى من الموالي، وساد الدنيا علما وعملا، وكان كما روى أئمة التاريخ يصيح الصائح في الحج: لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء رحمه الله برحمته الواسعة. مولى من الموالي، لكن في زمان التابعين وأئمة العلم، لأنهم كانوا ينظرون إلى الدين والشرع، فهذا هو الذي ينبغي أن يقدم الناس من أجله، لأن هذه ولاية دينية شرعية. فينبغي أن ينظر فيها إلى الصفات الدينية الشرعية. نعم.
وحاضر،
وحاضر ضده المقيم، ضده المسافر. الحاضر هو المقيم وضده المسافر. فلو أن مسافرا ومقيما اجتمعا في بلد فإنه يقدم المقيم، لأن المسافر إذا صلى ربما حدث للمقيمين خلل في صلاتهم لأنه سيسلم من ركعتين، فإذا سلم من ركعتين التبست على الناس صلاتهم فتجدهم يسبحون ويظنون أن الإمام أخطأ، ولربما تكلموا فيحصل خاصة من العوام الخطأ في صلاتهم. فصيانة للصلاة من الخطأ والخلل تعاطي الأسباب أن نجعل المقيم يصلي، ولو أن المسافر أتم الصلاة فإن الركعتين الأخيرتين نافلة. وحينئذ يرد الخلاف بين العلماء في مسألة ائتمام المفترض بالمتنفل، فحينئذ إذا تقدم المسافر وصلى وأتم الصلاة فإنه يكون هناك خلاف في صحة الصلاة وراءه في الركعتين الأخيرتين، فأصبح الإشكال على كلتا الحالتين سواء أتم أو قصر. ومن هنا قالوا إنه يصلي المقيم قطعا لهذه الأمور. وأيضا إذا نظر إلى أن المقيم كصاحب الدار فالمعنى فيه أقرب، ولكن لو صلى المسافر والمقيم فلا بأس ولا حرج. نعم.
ومقيم،
ومقيم وحاضر الذي هو الحضري ضد البادية، ومقيم كنت أظن أنه يقصد الحاضر ضد المسافر لكنه يقصد الحضري ضد البدوي، وهم الذين يسكنون في البادية لأنهم كانوا من الصعوبة بمكان أن يتعلموا، أنهم في القديم كانت ظروف الحياة صعبة جدا وقليل أن يوجد بينهم من يعلمهم ويفقيهم في أمور الدين، فإذا صلى ربما يقع الخطأ في القراءة أو في الصلاة، ومن هنا يقدم الحاضر على البادي. وهذا راجع إلى المعنى الشرعي وهو خوف الإخلال بمسائل الدين والشرع. أما إذا كانوا على علم، في بعض البوادي باديتهم أعلم من الحاضرة، وكان يقال في بعض البلدان إن البادية باديتها أعلم من حاضرتها، بادية شنقيط العلم فيها أكثر من حاضرتها، ويهاجر الحضر إلى البادية ليتعلم. فمشكلة هذا لو جاء المتن هناك مشكل. فعلى العموم هذه كلها لم يرد بها نص معين يدل على تقديم الحاضر على البادي ولا البادي على الحاضر، ليس هناك نص يدل في حديث لكنه ضعيف. ولكن إذا كان ما ذكره العلماء من خوف الخلل في الصلاة وموجود في الأعرابي فإنه يقدم عليه الحاضر وإلا فلا. نعم.
وبصير،
وبصير ضد الأعمى، أي أن البصير أولى من الأعمى، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عبد الله ابن أم مكتوم يصلي بالمدينة في غزوة تبوك، وكان يستخلفه عليه الصلاة والسلام إذا خرج، فلو كان البصير مقدما لقدم غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي يظهر العلم عند الله أن هذه الصفات ليست بواردة، أن نبقى في التقديم على ما ورد به النص أو فهم من معاني الشريعة، مثل ما ذكرنا أنه إذا خشي الإخلال بالصلاة في القراءة أو الإخلال بالصلاة في أفعالها وأركانها فإننا نقدم من لا خلل فيه، مثل ما ذكرنا في الحاضر وراء المقيم، المسافر وراء المقيم، والمقيم وراء المسافر، وأما ما عدا ذلك فمشكل. نعم.
ومختون.
نعم.
ومختون،
ومختون على غير المختون وهو الأقلف، لأن الأول طهارته كاملة وهو المختون، والأقلف طهارته مشكوك فيها، لأن الجلد التي تغطي رأس الذكر تغيب بعض النجاسة، ولذلك شك في طهارته، وإن كان الصحيح أن صلاته صحيحة وطهارته صحيحة، ولكن وجهه أن هذا لا خلاف فيه وهذا فيه خلاف، فهذا صحيح لأنه راجع إلى معنى شرعي، فيقدم المختون على غير المختون.
ومن له ثياب،
ومن له ثياب على من ليس له ثياب. طبعا الساتر قال من له ثياب، ولم يقل الساتر، لأن الشخص الساتر لعورته لا إشكال في تقديمه، لكن إذا كان ستره أكمل فإن هذا أفضل، لأن الإمام عندهم وعند العلماء منصب شريف، فإذا كانت الحالة أكمل يقدم لها. نعم.
أولى من ضدهم،
أولى من ضدهم، لما قال أولى دل على أنه لو أما المسافر المقيم صحت، ولو أم الأعرابي الحاضر صحت، ولو أما المسافر المقيم صحت، وهو يقول أولى، يعني أنها جائزة والصلاة صحيحة، وأن هذا ليس من شروط، ليس من صفات الواجبة في الأئمة. نعم.
ولا تصح خلف فاسق ككافر،
ولا تصح الصلاة خلف فاسق. الفاسق اسم فاعل من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، ووصف الفاسق بكونه فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله، من طاعة الله إلى معصيته. ثم هذا الفسق إذا كان على أقصى درجاته وهو فسق الكفر فلا إشكال، كما وصف الله الكفار بكونهم فاسقين، وهذا الفسق مخرج من الملة، هذا أقصى درجات الفسق. ثم دونه الفسق الذي هو بحد الكبيرة، الفسق الذي بحد الكبيرة هو المصطلح عليه، فتسمية مرتكب الكبيرة بكونه فاسق، وصفه بكونه فاسقا منتزع من الشريعة، لأن الله يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل الفسوق مصطلحا ما بين الكفر وما بين صغائر الذنوب، لأنه جعل الخروج عن طاعة الله على ثلاث مراتب، إما أن يعصي بصغيرة، وإما أن يعصي بكبيرة، وإما أن يكفر والعياذ بالله فيخرج من الملة، فقال وكره إليكم الكفر، هذا غاية الخروج، والفسوق الذي هو وسط بين المرتبتين، والعصيان الذي هو اللمم وصغائر الذنوب. وبناء على ذلك فالفاسق هو الذي يفعل الكبيرة أو يصر على الصغيرة، كما أن العدل الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وضده الفاسق. فقوله الفاسق، الفسق ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الفاسق فسقه في الصلاة، وإما أن يكون فسقه خارج الصلاة. الفاسق في الصلاة هو الذي يترك واجبا من واجباتها متلاعبا، يعتقد وجوبه ويتركه تلاعبا، ولا تأمنه، ربما يصلي والعياذ بالله بدون وضوء، كما يفعل بعض الفساق يستهزئ بأمر الصلاة والعياذ بالله، فيصلي بالناس على غير وضوء، يتلاعب بالصلاة، هذا فسق في الصلاة. فالفسق في الصلاة حكى بعض العلماء الاتفاق على أن مثله لا يصلى وراءه، لأنه لا يؤمن منه أن يضيع أمر الصلاة. محل الخلاف في فسق الذي لا يؤثر في الصلاة، إذا كان فسقا لا يؤثر في الصلاة كفسق الجوارح، كشارب الخمر والزنا والقاذف ونحوهم، فهؤلاء اختلف العلماء في صحة إمامتهم على قولين. القول الأول مذهب الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، والقول الثاني إن الصلاة وراء الفاسق لا تصح، وهو المذهب عند الحنابلة. واستدل الذين قالوا بصحة الصلاة وراء الفاسق بأدلة، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خطأ الأئمة وفسقهم لا يؤثر في صلاة المأمومين، فصلاة المأمومين لهم بقوله وإن أخطأوا فلكم، أي صلاتكم تامة، وعليهم خطأهم، فما دام أن فسقهم لا علاقة له بالصلاة فالصلاة وراءهم صحيحة. وثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، ولا تقل إني صليت، وفي رواية: فإنها لك نافلة. وجه الدلالة أنه قال يؤخرون الصلاة في بعض الروايات إلى شرق الموتى، وقوله عن وقتها يحتمل أمرين: عن وقتها المختار والأفضل، وعن وقتها بالكلية. أما إذا كان المختار والأفضل فهو الذي قالوا إن المداومة عليه سيرته إلى كبيرة وصار فسقا من هذا الوجه. وإن قلنا إنه إخراج الصلاة عن وقتها فهذا وما أشار إليه في شرح العمدة رحمه الله، ويفهم على ظاهر الحديث، ويكون قوله عن وقتها يرد هنا الإشكال أنه فسق في الصلاة. فكيف أجاز الصلاة وراءهم؟ قلنا جوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي الصلاة لوقتها وأن يأتم بهم في النوافل، فحينئذ لا تأثير، ليس للفسق تأثير على الصلاة النافلة التي صلوها، ولما كان تأثيرهم